بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب الصلاة بجمع. روى أبو داود بسنده أن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد إمام المتقين وخاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في هذا اليوم وهو الدرس الأخير من التعليق الموجز على متن سنن أبي داود من كتاب الحج. قال رحمه الله: باب الصلاة بجمع. المراد بالصلاة بجمع، جمع اسم للمزدلفة، والمراد بالصلاة أي صلاة المغرب وصلاة العشاء جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين. صلاة المغرب 3 ركعات، وصلاة العشاء تقصر إلى ركعتين بجمع بعدما يفيض الحجاج من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة. وذكر أبو داود رحمه الله في هذا الباب حديث ابن عمر في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في المزدلفة، تسمى المزدلفة وتسمى جمعا، وأنه صلاها بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح على إثر واحدة منهما، يعني لم يصلي النافلة. وفي هذا المكان من أهل العلم من قال إنه لا يؤذن ويصليها بإقامتين، وذلك أن الأذان إنما سنة لصلاة الوقت، وصلاة المغرب لم تصلى في وقتها فلا يؤذن لها كما يؤذن للعصر بعرفة. والراجح كما في حديث جابر الطويل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى المزدلفة، حديث جابر رواه مسلم ورواه أبو داود، وسبق معنا بالأمس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وهذه الرواية لا شك أنها تقدم على الروايات الأخرى. ثم إنه لما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة، طبعا الصلاة تقديم ولا تأخير؟ صلاة المغرب والعشاء في المزدلفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة تقديم أم تأخير؟ صلاة تأخير، يعني صلى المغرب، أخر المغرب إلى أن دخل وقت العشاء، لأنه لما كان في أثناء الطريق نزل إلى الشعب فبال عليه الصلاة والسلام، وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة بن زيد رضي الله عنه: يا رسول الله الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. إلا أنه ينبه على أمر مهم، وهو أن الحاج إذا لم يستطع أن يصل إلى المزدلفة أو خاف فوات الوقت، فإنه يصلي ولو في الطريق، إذا خاف أن ينتصف عليه الليل، لأن صلاة العشاء كما في حديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل، فإذا خاف الحاج من فوات الصلاة أن ينتصف الليل وهو لم يصلي بعد المغرب والعشاء، فلا بأس أن يصلي ولو في أثناء الطريق أو في عرفة قبل أن ينصرف، لكن السنة أن يؤخرها إلى أن يصليها بالمزدلفة جمع تأخير ما لم يخشى فوات الوقت. وإن صلى المغرب ثم استراح قليلا ثم صلى العشاء فلا بأس، إن صلى المغرب ثم تناول شيئا أو أكل شيئا ثم صلى العشاء فلا بأس بذلك. إذا خاف أن يفوته وقت صلاة العشاء، ولا الأصل أنه نعم المغرب والعشاء، ولا الأصل أنه السنة أنه يصلي صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير بالمزدلفة. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله:
طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى بالمزدلفة بات تلك الليلة، ثم صلى الفجر في أول وقتها، ثم بعد ذلك سبح الله يعني وكبره وهلله ودعا، ثم انصرف من مزدلفة إلى منى حين أسفر جدا قبل أن تطلع الشمس، وقد سبقت الإشارة إلى هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب التعجيل من جمع. عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.
هذا الباب الذي ساقه أبو داود رحمه الله، التعجيل من جمع، يعني التعجيل بالانصراف من مزدلفة لرمي الجمرة إلى منى، فيجوز للضعفة ومن في حكمهم، يجوز للضعفة ومن كان معهم أن ينصرفوا من مزدلفة، فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام لهم بذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت في من قدم النبي عليه الصلاة والسلام من ضعفة أهله. والأرجح أن الحجاج لا ينصرفون من مزدلفة أي الضعفاء إلا بعد غيبوبة القمر، إذا غاب القمر، يعني تقريبا في مثل هذه الأوقات الساعة الثانية ليلا تقريبا لا تحديدا، فإنه يجوز للضعفة ومن كان برفقتهم أن ينصرفوا جميعا، ينصرفوا إلى، وهم مخيرون، إذا انصرفوا إن شاءوا أن يرموا جمرة العقبة على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن شاءوا أن ينصرفوا إلى البيت ليطوفوا طواف الإفاضة. نعم. الباب اللي بعده.
قال رحمه الله:
لا بأس، اقرأ الحديث التي ليس فيها شيء مما سبق.
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهله بغلس ويأمرهم، يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس. وعن أسماء أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخز، وأوضع في وادي محسر أو محسر.
الحديث اللي فيها أنهم لا يرموا حتى تطلع الشمس، يعني يمكن يجمع بينه وبين الحديث التي وردت تفيد بأنهم يرموا أول وصولهم، أن هذه مبنية على الاستحباب، يستحب يعني لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. وبعض أهل العلم يرى أن الحديث الواردة في هذا التي تأمرهم بأن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس أن فيها ضعفا، ويقول يعني معللا أنه إذا كانوا سيتأخرون لطلوع الشمس سيلتقون مع الأقوياء فلا يستفيدون من الرخصة، لا يستفيدون من الرخصة. على كل حال، من انصرف من الضعفة ومن في رفقتهم من مزدلفة إلى منى فيجوز لهم أن يرموا ولو لم تطلع الشمس.
قال رحمه الله: باب يوم الحج الأكبر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: هذا يوم الحج الأكبر. وعن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر في من يؤذن يوم النحر بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، والحج الأكبر الحج.
قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر فيه أقوال، والأظهر والله أعلم أنه يوم النحر، أي يوم عيد الأضحى، لأنه مر بنا في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر، له يوم النحر، يوم عيد الأضحى، له يوم الحج الأكبر، لأن فيه تمام الحج، ومعظم أفعال الحج تقع في هذا اليوم، معظم أفعال الحج تقع في هذا اليوم، وهو يوم عظيم من أيام الله سبحانه وتعالى. نعم.
عندنا درس قبل تبدا الصلاه، انت تكلم عن بعد شوي
قال رحمه الله: باب الأشر الحرم. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
باب الأشهر الحرم. الأشهر الحرم هي تختلف عن الأشهر، عن أشهر الحج. الأشهر الحرم 3 سرد و1 فرد. الأول ذو القعدة، والثاني ذو الحجة، والثالث محرم، والرابع رجب. 3 سرد و1 فرد، هذه الأشهر الحرم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته، أي دار على الترتيب الذي اختاره الله عز وجل ووضعه يوم خلق السماوات والأرض، وهو أن يكون في كل عام 12 شهرا، وكل شهر ما بين 29 يوما إلى 30 يوما. وقد كان العرب في الجاهلية غيروا ذلك وجعلوا عاما 12 شهرا وعاما 13 شهرا، لأنهم كانوا يؤخرون ويقدمون، يعني كانوا ينسئون الحج في كل عامين من شهر إلى شهر، وأحيانا يجعلون التحريم في شهر دون شهر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، ولهذا في رواية: السنة 12 شهرا. فهذه الأشهر الحرم لا تبدل ولا تغير كما وضعها الله سبحانه وتعالى، وموعد الحج كما اختاره الله سبحانه وتعالى. أما تحكمات أهل الجاهلية وأفعالهم الباطلة فإنها موضوعة ولا قيمة لها. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يدرك عرفة. عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد، فأمروا رجلا، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: الحج 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 يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، أيام منى 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. قال: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك. وعن عروة بن مدرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف بمنى يجمع، قلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه.
حديث عروة بن مدرس: جاء من جبل طي أو جبلي طي، وهما جبل سلمى وجبل أجا كما قال المنذري، وقال: يا رسول الله أكللت مطيتي، يعني أتعبت مطيتي، جاء مسرعا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة، وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي أو ما تركت من حبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر في مزدلفة. وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه، يعني معظم حجه وهو الوقوف، لأنه هو الذي يخاف فواته، فقد تم حجه أي معظم حجه وهو الوقوف بعرفة لأنه هو الذي يخاف فواته. أما طواف الإفاضة فإنه وإن كان لا يتم الحج إلا به، إلا أنه ركن لكنه لا يخشى فواته، الذي يخشى فواته هو الوقوف بعرفة. وهذا تصريح طبعا قوله وقضى تفثه، التفث هو الوسخ الذي يعني يكون من الحاج لبعد عهده بالماء وطول أظفاره ووفرة شعره وغيرها من شعث المحرم، ومعنى قضى تفثه يعني انتهى وتخلص منه بإزالته. وهذا الحديث دليل على أن من وقف بعرفة ليلا فقد أدرك الحج، إذا لم يكن من لم يتمكن من الوقوف بعرفة، من لم يتمكن من الوقوف بعرفة نهارا فوقف بها ليلا أن هذا مجزئ له. وأكثر أهل العلم على أن المبيت بمزدلفة واجب، يجبر بدم إذا فات، لأن هذا الحديث يدل على أنه إذا لم يأتي الحاج عرفة إلا قبل صلاة الفجر، لأنه ورد الحديث الذي يدل على أنه إذا لم يأتي الحاج إلى عرفة إلا قبل صلاة الفجر يكون قد فاته المبيت بمزدلفة، ولا شك في هذا. وإذا وقف بعرفة ثم جاء إلى مزدلفة وقد طلع الفجر، معنى أنه فاته الوقوف بمزدلفة، ومع ذلك يكون حجه تاما، فيكون الوقوف بعرفة ركن والمبيت بمزدلفة واجب. وقد جاء في هذا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي مرفوعا الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، الحج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع يعني إلى عرفة فقد تم حجه. معنى هذا يعني كان نأخذ من هذا الحديث أن قول من قال إن المبيت بمزدلفة ركن أن هذا القول فيه نظر، لأنه لو كان ركنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن وقف بعرفة لمن جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع لعرفة أن تم حجه، هذا قطعا سيفوته المبيت بمزدلفة. ولهذا قال سفيان بن عيينة عن هذا الحديث، والحديث رواه للسنن، اللي هو الحج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، قال سفيان بن عيينة هذا الحديث أم المناسك، كما ذكره الترمذي في جامعه، قال هذا الحديث أم المناسك، لأنه يبين أن الإنسان إذا جاء متأخرا فعلى الأقل يتدارك الوقوف بعرفة قبل صلاة الفجر. صحيح أنه مطلوب من الحاج أن يبيت بمزدلفة، لكن الوقوف بعرفة أهم، لأن الوقوف بعرفة إن فاته الحج. أما المبيت بمزدلفة فلو فاته يكون ترك واجبا، لكن لا يفوته الحج. والدليل على هذا حتى حديث عروة بن مضرس، قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد تم حجه وقضى تفثه. نعم.
قال رحمه الله: باب النزول بمنى. عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى ونزلهم منازلهم فقال: لينزل المهاجرون ها هنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم.
نعم.
قال رحمه الله:
هذا الحديث انزال الناس منازلهم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل لكل أحد منهم جهة، فلينزل الناس حولهم، يعني ينزلون حول المهاجرين والأنصار، لأن الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار هم الذين سيأخذون عن النبي عليه الصلاة والسلام المناسك وسيعقلون عنه ما يقال. أما بقية من حج من الأعراب وغيرهم فإنهم يكونون بجوارهم يتعلمون منهم، وأيضا المهاجرون والأنصار يفقهونهم فيما خفي عليهم من الأحكام. نعم.
قال رحمه الله: باب أي يوم يخطب بمنى. عن رجلين من بني بكر قالا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى.
هذا الحديث يدل على أنه يشرع الخطبة في يوم الثاني عشر من أيام من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، ويعلم الحجاج في هذه الخطبة مناسكهم وما بقي من أمورهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطب كما في الحديث اللي بعده، حديث سراء بنت نبهان، أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبنا يوم الرؤوس، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، فقال: أي يوم هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ نعم.
قال رحمه الله: باب من قال خطب يوم النحر. حدثني قال رحمه الله عن زياد بن الباهلي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى. وفي رواية: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر.
العظباء هي مقطوعة الأذن، على ناقته العظباء، العظباء هي مقطوعة الأذن. وقوله يوم الأضحى بمنى، وهذه الخطبة الثالثة بعد صلاة الظهر، فعلها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس بها المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ورمي الجمار وغير ذلك مما بين أيديهم من المناسك. نعم.
قال رحمه الله: باب أي يوم وباب أي وقت يخطب يوم النحر. عن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قاعد وقائم.
وخطبته هنا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حرص في حجته الشريفة أن يعلم الناس أحكام المناسك، وطفق يقول في كل مناسبة: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. وقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فكان يخطبهم على بغلة شهباء، يعني بيضاء يخالطها قليل سواد، وعلي يعبر عنه، يعني يبلغ الحديث الذي يقوله علي رضي الله عنه، يبلغ ويوصل الكلام لمن هو بعيد من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو يفهمهم من غير زيادة ولا نقصان. والناس بين قائم وقاعد، بعضهم قاعدون وبعضهم قائمون، وهم كثير، لأن الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا 100,000 و30,000، الذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا 100,000 و30,000. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنى.
وفتح الله أسماعهم كما سيأتي في هذا الحديث. نعم.
عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحسى الخد، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك.
وهذه أيضا يعني أيام منى أربعة أيام، أيام منى أربعة: يوم العيد اللي هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق الثلاثة، هذه أيام منى. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطبهم بمنى، قال: ففتحت أسماعنا، فتح الله أسماعهم وهم في رحالهم يسمعون خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعون تبليغه وتعليم وما يعلمهم من المناسك. نعم.
قال رحمه الله: باب يبيت بمكة ليالي منى. عن عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنا نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
هذا الباب المراد به أن الحاج يجب عليه أن يبيت بمنى، يجب عليه أن يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، إلا من كان معذورا. والمعذور أنواع: نوع لا يجد مكانا، ونوع مشغول بخدمة الحجيج كما هي حال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حين كان يسقي الحجيج، ونوع مشغول بالرعي. في الزمن السابق الرعاة كانوا يأخذون إبل الحجاج فترعى في عرفة وما بعدها، فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني الأصل أن المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وليلة الثالث عشر من ذي الحجة لمن تأخر، الأصل أنه واجب، الأصل أنه واجب، لأن وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة، والقول الآخر أنه سنة مؤكدة. ولكن استأذن العباس من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، وهذا دليل على أن من كان مشتغلا بخدمة الحجيج ويشق عليه أن يبيت بمنى ليالي أيام التشريق أنه يؤذن له. وأما بالنسبة لمن ترك المبيت فإنه يعتبر عند بعض أهل العلم قد ترك واجبا، وعند آخرين يعتبر قد ترك سنة ولا شيء عليه. أما من لم يجد مكانا فإنه يعذر، وافتراش الطرقات لا يليق بالحاج أن يفترش الطرقات أو يشق على نفسه، فإنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقدر الواجب من المبيت هو معظم الليل، القدر الواجب من المبيت هو معظم الليل، فإذا كان الليل تسع ساعات يعني من غروب الشمس إلى أذان الفجر تسع ساعات مثلا، فإنه يكفي أن يبيت معظم الليل وهو مثلا سبع ساعات أو ست ساعات ونصف، وهكذا سواء من أول الليل أو من آخره، أو كان أخذ من أول الليل مثلا ثلاث ساعات ثم خرج ورجع من آخر الليل وأخذ ثلاث ساعات ونصف، المراد معظم الليل، هذا القدر الواجب. والسنة أن يبيت جميع الليل، وليس المقصود بالبيتوتة هي النوم، المقصود أن يمكث بمنى سواء نام أو تهجد أو جلس يقرأ في كتاب من كتب أهل العلم أو جلس يذكر الله أو يقرأ شيئا من كتاب الله.
قال رحمه الله: باب الصلاة بمنى. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى أربعا فقال عبد الله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها زاد منها هنا عن أبي معاوية، ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقلبتين. قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا، فقال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال: الخلاف شر.
الأصل أن المسافر يصلي الرباعية ركعتين، يعني والصلاة بمنى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين، ومع بكر ركعتين، وعمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. القصر في السفر مستحب وليس بواجب، وكأن عثمان رضي الله عنه أخذ بالإباحة، كأن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أتم الصلاة أخذ بالإباحة. وقد قيل في الاعتذار عنه أنه حج معه أمم وخلائق من الأعراب وأناس من البوادي، فخاف عثمان أن يظنوا بأن الصلاة هكذا، فأراد أن يعلمهم بأن الصلاة، صلاة الظهر إنما هي أربع، والعصر إنما هي أربع، والعشاء أربع. خاف أن يظنوا أنها مقصورة طول الوقت سواء في السفر والحضر. وقيل في الاعتذار عنه غير هذا، قيل أنه يعني أقام وأنه تزوج وتأهل وصار مقيما فلذلك تم الصلاة. قال ابن عبد البر: وأصح ما قيل في هذا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذ بالإباحة في ذلك. فالمسافر يجوز له أن يتم ويجوز له أن يقصر. أما إذا صلى المسافر خلف مقيم فإنه يصلي بصلاته يتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وأفتى في هذا اثنان من علماء الصحابة، هما عبد الله بن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، كلاهما أفتى أن من صلى من المسافرين خلف مقيم فإنه يصلي بصلاته، أي يتم صلاته. نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب القصر لأهل مكة.
وقد ذكر أبو داود رحمه الله هذا الأمر، جاء عن الزهري أن عثمان تم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عام إذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع، كما ساقه أبو داود رحمه الله في نهاية الباب. نعم.
قال رحمه الله: باب القصر لأهل مكة. عن وهب الخزاعي: وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع.
القصر لأهل مكة، يعني هل يقصرون أم لا؟ من أهل العلم من رأى أنه في هذا الزمن يعني أصبحت منى وعرفة ومكة شيئا واحدا، فلهذا قال: الأولى بهم الإتمام، لأن هذا لا يعد سفرا. ومن أهل العلم من رأى أن القصر من أجل النسك، وأنه لم يعهد أنهم يقصرون، ولم يعهد أنهم يتمون وهم مع الحجاج، ولو أريد الإتمام لقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم كما قال يوم الفتح: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. فمن أهل العلم من قال: الأحوط لهم أن يتموا، وهذا رآه شيخنا العثيمين رحمه الله أن الأولى الإتمام. ومن أهل العلم من رأى أن القصر من أجل النسك، ومنهم من رأى أن الإتمام أن القصر من أجل منهم من رأى أنهم يفعلون كما يفعل الحجاج، وأن حكمهم حكم الحجاج في قصر الرباعية إلى ركعتين، سواء كان في منى أو كان في مزدلفة أو كان في عرفة. نعم.
قال رحمه الله: باب في رمي الجمار. عن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاه، ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقال: الفضل بن العباس. وازدحم الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذ.
رمي الجمار يكون في يوم العيد، ويكون في رمي جمرة العقبة يكون في يوم العيد. وأما رمي الجمار كلها فيكون في أيام التشريق. ولهذا يجب أن يعلم الحاج أن رمي جمرة العقبة أنه يكون بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يرميها بحصى متوسطة، لا تكون الحصى كبيرة مثل حصى الخلف، يعني قريب من حبة الفستق تقريبا، أو النواة، نواة التمر، أصغر من نواة التمر قليلا. والمقصود من هذا هو إقامة ذكر الله عز وجل وتكبيره، إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. فالحاج يرمي جمرة العقبة فقط يوم العيد، يعني يوم العيد لا يرمى إلا الجمرة الكبرى اللي جمرة العقبة، لا يرمى، وليس عندها دعاء، لا يدعو عندها، إنما يرميها إذا وصل الحاج يوم العيد إلى جمرة العقبة الجمرة الكبرى، قطع التلبية ثم يكبر ولا يسمي، إنما يقول الله أكبر، ما يقول بسم الله، إنما يقول الله أكبر، ويرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة. هذا يوم العيد فقط الجمرة الكبرى، جمرة العقبة واحدة. ثم في أيام التشريق، اللي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر، لمن تأخر يرمي الجمرات الثلاث، مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، مبتدئا بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، يرميها أيضا، يرمي كل واحدة منهن بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، يدعو بعد الجمرة الصغرى، يستقبل القبلة ويدعو طويلا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما رماها قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصات، ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي الجمرة الكبرى وينصرف ولا يدعو. هذا الوقت متى يرمي؟ يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. متى يبدأ وقت الرمي؟ بعد زوال الشمس، بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر. أما يوم العيد فالسنة أن ترمى ضحى، أما يوم العيد فترمى جمرة العقبة الكبرى فقط لوحدها بسبع حصيات ضحى، هذه السنة، ويستمر الرمي في يوم العيد إلى الليل. ويجوز أيضا في أيام التشريق أن يرمي الحاج في الليل، ويرمي من بعد الظهر إلى الليل، لكنه يرتبها، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، يدعو بعد الصغرى وبعد الوسطى ولا يدعو بعد جمرة العقبة.
قال رحمه الله:
ولا يشرع غسل الحصى، لا يشرع الإنسان يغسل الحصى، وإنما يأخذ حصى، ولا يأخذ أيضا شيء غير الحصى، حجارة، لا يأخذ قطع اسمنت، ولا يأخذ أكواب، ولا يأخذ أحذية كما يفعل بعض الناس، هذا ليس بمشروع، إنما يأخذ حصى كما قلت، حصى صغيرة، لأنه المقصود إقامة ذكر الله عز وجل والتأسي بالنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ووقت الرمي في أيام التشريق يبدأ من بعد زوال الشمس. نعم.
قال رحمه الله: باب الحلق والتقصير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: والمقصرين.
وبالمناسبة بمناسبة الرمي، من كان يشق عليه أن يأتي ليرمي يوم 11 و12 و13، فيجوز له أن يجمع رمي الأيام 3 في يوم واحد، لكنه لا يؤخر الرمي عن غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق، اللي هو يوم يوم 13، يعني غروب شمس يوم 2، لأن العيد يوم 7، وأيام هذا العام 1435 العيد يوم 7، وأول يوم من أيام التشريق يوم 1، واليوم 2 يوم 2، يوم 2، نعم، واليوم 3 من أيام التشريق يوم 3، اللي هو يوم 13. فإذا غربت الشمس يوم 13 انتهى رمي الجمار، وانتهى المبيت، وانتهت أعمال، وانتهى ذبح الهدي، وانتهى ذبح الأضاحي. بغروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة تنتهي أعمال الحج، ما يبقى على الإنسان الذي لم يطف طواف الإفاضة إلا أن يطوف. نعم. أما قول باب الحلق والتقصير ففيه دليل على الحديث الذي ساقه، دليل على فضل الحلق على التقصير، والحلق يكون بالموسى، يحلق بالموس، والتقصير يكون بالمقص أو بغيرها من الآلات الموجودة، المكاين المعروفة هذه. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 ودعا للمقصرين 1، فيجوز التقصير والحلق أفضل. أما المرأة فإنها لا تحلق ولا يجوز أن تحلق، وإنما تأخذ بمقدار أنمله، هذا الموجودة بطرف الأصبع، تأخذ بمقدار أنملة من كل ظفيرة، أو تجمع الشعر كاملا وتقص من طرفه بمقدار أنملة الأصبع. نعم.
قال رحمه الله: باب العمرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفى الوبر وبر الدبر ودخل صفرا فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم.
العمرة مشروعة طول العام، إلا أن من أهل العلم من استثنى أيام الحج، يعني أيام التشريق، لأن الحاج مشغول بنسك الحج. والعمرة هي الإحرام من الميقات ثم الطواف وصلاة ركعتين والسعي والتقصير، هذه العمرة. والمراد من هنا أن أهل الشرك كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما سبقت الإشارة إلى هذا في دروس ماضية، ويقولون: إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عمره كلها في الشهر الحرام، وعمرته وعمرة كانت مع حجته، لأن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لأم معقل الأسدي، إذا لما قالت يا رسول الله أنه أخبرته أنها لم تتمكن من الحج، قال إذا جاء رمضان فاعتمري في رمضان فإنها كحجة أو كحجة معي، فهذا دليل على فضل العمرة. طبعا العمرة لها فضيلة في رمضان خاصة بهذا الحديث، وقال بعض السلف إنه خاص بهذه المرأة، والصحيح أن العمرة في رمضان مفضلة بهذا الحديث كما في البخاري إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان كحجة، قال كحجة معي. وكذلك العمرة في أشهر الحج لها فضل، لأن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كلها في شهر ذي القعدة، وذي القعدة من الأشهر الحرم. نعم.
قال رحمه الله: باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج، هل تقضي عمرتها؟ عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن: يا عبد الرحمن أردف أختك عائشة فعمرها من التنعيم، فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة.
طبعا قولها باب المهلة بالعمرة تحيض إلى قوله فتنقض عمرتها، العمرة لا تنقض يعني لا ترفض، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، يقول لعائشة رضي الله عنها، وفي لفظ حللت منهما جميعا. وما جاء في البخاري أنه قال أرفضي عمرتك وانقضي إلى آخره، فهذا صريح في رفضها، لكن من أهل العلم من يقول المراد بقوله حللت منهما أنها لما قضت أعمال الحج. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها كانت قارنة، عائشة كانت قارنة، لكنها لم تطب نفسها إلا أن تأتي بعمرة بعد فراغها من أعمال الحج، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. وهذا دليل على أن الحاج لا بأس لو أخذ يعني عمرة بعد الحج، يجوز له ذلك، وإن كان قد تمتع أو قرن فإن تكفي عمرته التي جاء بها قبل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الإفاضة في الحج. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا. وعن أم سلمة رضي الله عنها جميعا يحدثاني جميعا ذاك عنها قالت: كانت ليلة التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب: هل أفضت أبا عبد الله أبا عبد الله؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: انزع عنك القميص. قال: فنزعه من رأسه، ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال: ولم يا رسول الله؟ قال: إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل.
هذا الحديث الذي يفيد أنهم لا بد أن يطوفوا طواف الإفاضة يوم النحر وإلا يرجعون حرما، هذا الحديث معلول ضعفه أهل العلم. والصحيح أن الحاج يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة عن يوم النحر، السنة أن يأتي بطواف الإفاضة يوم النحر، هذه السنة، لكن يرخص له أن يؤجل طواف الإفاضة إلى أوان سفره أو إلى يوم الحادي عشر أو الثاني عشر من ذي الحجة، وسيأتي مزيد لهذا الأمر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد يوم النحر رمى الجمرة بسبع حصيات الكبرى، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم نزل إلى مكة فطاف، ثم رجع وصلى الظهر بمنى، والراجح أنه صلى الظهر بمنى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب الوداع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت.
هذا متفق عليه، وهو المراد بإثبات الوداع، وسيأتي إن شاء الله بعد الباب هذا.
قال رحمه الله: باب الحائل تخرج بعد الإفاضة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي، فقيل لها إنها قد حاضت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها حابستنا. قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. فقال: فلا إذن.
حديث عائشة. قال أبو داود رحمه الله: باب الحائض تحيض تخرج بعد الإفاضة. وحديث عائشة رضي الله عنها يدل في قصة صفية على أن من لم يطف يوم النحر لم يحل له أن ينفر يسافر حتى يطوف، وأنه يحبس من لم يأتي به، وهذا يحصل للحائض لأنها قد تحيض قبل طواف الإفاضة. فإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة معنى هذا أنها لا بد أن تنتظر حتى تطوف طواف الإفاضة. ولهذا من كان معه امرأة ويخاف عليها من الدورة الشهرية فالأولى أن تبادر بالطواف إذا رجعوا من عرفة، إذا رجعوا من عرفة ومكثوا في مزدلفة ثم انصرفوا كما سبق بعد غروب القمر، من كانت خائفة من نزول الدورة الشهرية الأولى أن تبادر لئلا تحبس نفسها وتحبس رفقتها، تبادر بالطواف، لأنها لو طافت طواف الحج ما يبقى عليها شيء، طواف الوداع في حقها غير واجب في حق الحائض فما يبقى عليها شيء، لكن لو لم تطف طواف الإفاضة اللي هو ركن من أركان الحج فلا بد أن تنتظر حتى تطوف طواف الإفاضة. ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن، يعني طفن طواف الإفاضة، طفن طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد إيش؟ بعد عرفة. طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد عرفة، يعني لا يبدأ وقته، لأن بعض الحجاج يتوهم أنه لو قدم الطواف ما يبقى عليه طواف، لا، طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد منتصف ليلة العيد، يعني إذا انصرف الحجاج من عرفة إلى مزدلفة وباتوا تلك الليلة في مزدلفة وغاب القمر جاز لهم للضعفاء منهم ومن كان في رفقتهم أن ينصرفوا من مزدلفة بعد غيبوبة القمر، وإذا انصرفوا ومعهم نساء يخافون أن يحضن فعليهم أن يبدأوا بالطواف، عليهم أن يبدأوا بالطواف لأن الرمي ملحوق عليه ما يفوت. أما الطواف فإن المرأة لو نزلت عليها الدورة وهي لم تطوف طواف الحج فلا بد أن تنتظر حتى تطول لتطوف طواف الحج. نعم.
قال رحمه الله: باب طواف الوداع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أحرمت من التنعيم بعمرة فدخلت فقضيت عمرتي وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت وأمر الناس بالرحيل. قالت: وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فطاف به ثم خرج.
الأبطح هو البطحاء اللي هو يسمى المحصب، وهذا الحديث دليل على وجوب طواف الوداع. وجه الاستدلال من وجهين: الأول الأمر بطواف الوداع، أمر الناس، وفي رواية مسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، هذا صريح في وجوب طواف الوداع. الوجه الثاني أنه أسقط عن الحائض وخفف عن الحائض والنفس، والتعبير بالتخفيف في حقها لا يكون إلا من أمر مؤكد، لا يكون إلا من أمر مؤكد. ويكون طواف الوداع هو آخر ما يفعله الحاج، فلا يودع الحاج البيت قبل إتمام المناسك. الحاج لا يودع البيت قبل إتمام المناسك. ولا يضر الحاج إذا طاف للوداع وانتظر رفقته أو قضى حوائج يسيرة، لا يضره ذلك ولو بعد طواف الوداع، لأنه إذا طاف للوداع وصلى ركعتين ربما يجلس عند السيارة أو في السكن ينتظر الرفقة حتى يتوافدوا ويسير، هذا لا يضره. ولو اشترى في طريق أشياء يسيرة، حاجات يسيرة له، لا يضره ذلك. والراجح أنه من مناسك الحج بحديث الباب. أما المكي ومن أقام بمكة فليس عليهم وداع. المكي أهل مكة، ومن أقام بمكة الذين قد مكثوا بمكة ليس عليهم وداع. الوداع إنما يكون على من غادر مكة، على من غادر مكة. وأما بالنسبة للمعتمر، المعتمر فقد نقل بعض أهل العلم كابن رشد أن إجماع العلماء على أن المعتمر ليس عليه وداع. إذا اعتمر ثم أقام بمكة وأراد أن ينصرف فإنه ليس عليه وداع، وإن ودع فلا بأس، لأن من أهل العلم من يقول عليه وداع. وأما هذا بالنسبة للمعتمر. وأما الحج فإن الراجح أنه واجب، إلا عند المالكية فإنهم لا يرون وجوبه. نعم.
قال رحمه الله: باب التحصيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل.
المحصب ليس النزول في المحصب ليس من أمر المناسك الذي يلزم فعله، إنما هو منزل نزله الرسول عليه الصلاة والسلام للاستراحة بعد الزوال، فصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات فيه ليلة 14. لكن لما نزله الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من هذا بعض أهل العلم أن نزوله مستحب، والآن ليس إلى النزول به سبيل، فقد كان الآن هو بنيان يعتبر، يعني ما في مجال لينزل به الإنسان.
قال رحمه الله: باب في من قدم شيئا قبل شيء في حجه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. وجاء رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: اصنع ولا حرج.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح الله
يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم نحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي. فمن قدم شيئا، من قدم بعضها على بعض في يوم النحر فهذا جائز كما سبق الإشارة إلى هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في مكة. وبين فيه في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمكة وليس بين يديه سترة، لكن قال البخاري: باب السترة بمكة وغيرها، وفي حديث أبي جحيفة وهو صح من هذا الحديث. ثم قال أبو داود رحمه الله: باب تحريم مكة، وذكر فيه أن الله سبحانه وتعالى حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وذلك لما جاء أبرهة ليهدم الكعبة أرسل الله تعالى عليه وعلى من معه الطير الأبابيل فأهلكهم الله جميعا. وإنما أحلت الرسول عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار، وهذه الساعة هي يوم الفتح من الفجر إلى العصر فقط، ثم عادت حرمتها مرة أخرى. فلا يجوز الإنسان في مكة أن يقطع الشجر ولا ينفر الصيد، ولا يجوز أن يأخذ اللقطة الضائعة عن صاحبها إلا إذا كان سيعرفها، وقد جاء في صحيح مسلم نهى عن لقطة الحاج. إلا الإذخر فإنه مستثنى، فإن أهل مكة كانوا يستفيدون منه، كما قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر وهو نبت طيب الرائحة دقيق الساقين يستعمل أهل مكة في بيوتهم وفي قبورهم. فأذن الرسول عليه الصلاة والسلام له بذلك وقال: إلا الإذخر. وقولها لما قال رسول الله: لن أبني لك بيتا أو بناء يظل، قال: لا، إنما منى مناخ من سبق إليه. وهذا يدل على أن الاختصاص فيه بالسبق لا بالبناء، وأنه لا يبنى بمنى، وإنما هي للمسلمين إرث من الخليل عليه السلام. كذلك احتكار الطعام في الحرم الحاد، وهذه وإن كان الحديث في سنده ما فيه في ضعف، لكن لا يجوز لأحد من أهل مكة ولا غيرهم أن يرفع الأسعار على حجاج بيت الله الحرام، أو أن يستغل جهل بعضهم بالسعر ليؤذيهم بذلك، فهذا لا يجوز، وهذا نوع من الإثم، لأن ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام لهم حق على أهل مكة بأن يتعاملوا معهم، يعاملوهم المعاملة الحسنة، وألا يستغلوا جهلهم بالأسعار فيؤذوهم أو يضيقوا عليهم في مأكل ومشرب أو غيرهما. أما قوله باب في نبيذ السقاية، المقصود بهذا فضل القيام بالسقاية واستحباب الشرب منها، وفضل خدمة الحجيج والقيام عليهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أحسنتم وأجملتم، كذلك فافعلوا فنحن هكذا. يقول: لا نريد أن نغير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب الإقامة بمكة، يعني إقامة المهاجر بعد قضاء النسك، والمراد أنه يمكث ثلاثا بعد هذه المدة، يعني بعد قضائه لنسكه، لأن المهاجر إنما ترك مكة من أجل الله سبحانه وتعالى. وقد سبق لنا أن الإنسان إذا فعل شيئا لله أو أخرج صدقة لله أنه لا يعود فيها. ثم قال المؤلف: باب الصلاة في الكعبة. والصلاة في الكعبة مستحبة وحسنة لمن قدر على ذلك، وليست من مناسك الحج. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة لإزالة الأصنام ولتطهيرها يوم الفتح، ولم يدخلها في حجة الوداع لئلا يشق على الناس ولئلا يظن بعض المسلمين أن هذا من مناسك الحج. وقول باب الصلاة في الحجر، المراد بالحجر اللي هو الحطيم، حجر الكعبة الذي يسميه بعض الناس حجر إسماعيل، وهذه التسمية سبق أنها ليست بصحيحة، فإنما يسمى حجر الكعبة أو يسمى الحطيم. والصلاة فيه أيضا مستحبة وجزء من الكعبة. كذلك قال: باب في دخول الكعبة، وسبق فيه ما ذكرنا. وقال: في مال الكعبة، أي المال المدفون فيها. والمال المدفون فيها كانوا يجعلون فيها مالا منذ أزمان، فكان بعض التابعين ناقش عمر رضي الله عنه عن هذا الأمر، وعمر أراد أن يقسم المال بين الناس، فقيل له أنه لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. ثم قال: باب في إتيان المدينة وتحريم المدينة وما يتعلق بفضل المدينة. وهذا يلخص بأمور: الأمر الأول أن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم، جاءت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل المدينة فهي المدينة النبوية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد صار اسم المدينة علما عليها عند الإطلاق. ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. وليس لزيارة المدينة علاقة بالحج، يعني زيارة مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون في كل زمان ومكان، وليست من المناسك، ليست من مناسك الحج. فلو حج شخص ولم يزر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس عليه شيء. أما فضل المدينة فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن المدينة بأنها تنفي، أن قال: تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي لفظ لمسلم: إلا أن ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبث. وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني ينضم الإيمان ويجتمع إلى المدينة. ودعا لها النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة فقال: اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. وقال: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة. وفي المدينة حرم على الراجح، فيحرم صيد المدينة ويحرم قطع شجرها وحمل السلاح فيها، كذلك يحرم الإحداث فيها وإيواء المحدث، وكذلك ترويع أهلها. ومن فضائل المدينة أنه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وإذا جاء الإنسان للمدينة فإنه سيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأيضا يزور البقيع زيارة شرعية لا زيارة بدعية، فيسلم على أهل البقيع ويدعو لهم، وفيها أمير المؤمنين عثمان، وفيها الحسن، وفيها فاطمة، وفيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الصحابة، ولا بأس أيضا. ويخرج إلى أحد فيزور حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، أسد الله وأسد رسوله، عم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مجمل ما ذكره أبو داود فيما يتعلق بالمدينة. أما الأسئلة فأخذ ما يسمح به الوقت. يقول: هل يجوز جمع الجمرات كلها مرة واحدة من مزدلفة؟ لا بأس، الجمرات تؤخذ من أي مكان سواء من مزدلفة أو غيرها. هل يجوز الحج لمن خرج لخدمة الحجاج؟ لا بأس بذلك إذا سمح له من وكله بهذا الأمر، فيحرم من مكانه. يقول بعد المزدلفة الذهاب إلى منى لرمي الجمرة الكبرى، هل أذهب إلى مكة للطواف الإفاضة أم أجلس في منى 3 أيام وبعدها يذهب الحاج ليطوف الإفاضة، وهل يجمع بين الإفاضة وطواف الوداع؟ نعم، يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ليكون مع الوداع فيطوف طوافا واحدا ويصلي ركعتين، ولا بأس أن يسعى إذا كان متمتعا ويكفيه طوافه، لأن الطواف والسعي كأنهما شيء واحد. وكذلك إذا كان قارنا أو مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد عرفة. إذن يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ليطوف طوافا واحدا بنية الإفاضة والوداع، وبعد ذلك يذهب إلى بلده. يقول الذي يحجج عن المتوفى الذي لم يحج ماذا يقول؟ هل العمرة بعدها؟ يقول لبيك عمن أنابني إذا لم يعرف اسمه، أو يقول لبيك عن فلان، وإذا كان سيحج عن أمه يقول لبيك عن أمي مرة واحدة، لبيك عن أبي، ثم يستمر بالتلبية. هل العمرة بعدها بعد الحج؟ لا، ليس بلازم أن يعتمر الإنسان بعد الحج، إذا كان قارنا أو متمتعا فقد اعتمر، وإذا كان قد اعتمر قبل ذلك في رمضان أو في أيام ماضية فتكفي عمرته هذه، وليس للعمرة بعد الحج دين، ليس لها فضل خاص. ويجوز للإنسان أن يجعل الحج عن شخص والعمرة عن شخص آخر، أو يجعل العمرة عن نفسه والحج عن شخص آخر، أو العكس. يقول هل إذا هذا العام يوافق يوم عرفة يوم جمعة هل تعدل 7 حجات؟ لا، تعدل حجة واحدة، لكن فيها فضل من جهة أن يوم الجمعة يوم عظيم، ويوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيها أيضا على قول بعض أهل العلم ساعة الإجابة، وأيضا يوافق حجة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أنه عن 70 حجة أو عن 7 حجج فهذا لا يصح، هو عن حجة واحدة. هل يصح للمتمتع أن يتحلل من الحج والعمرة بعد طواف الإفاضة؟ الإنسان إذا جاء من عرفة وبات في مزدلفة ثم انطلق إلى منى ورمى جمرة العقبة وقصر شعره شعر رأسه فإنه يتحلل التحلل الأول، يلبس ملابسه ويتطيب، وإن طاف وسعى المتمتع ورمى الجمرة فعل 2 من 3 التي تفعل يوم العيد، طبعا يوم العيد 4، لكن 3 التي يترتب عليها الحل وعدمه هي رمي جمرة العقبة وحلق شعر الرأس أو تقصيره والطواف والسعي، هذه 3 هي التي إذا فعل الإنسان 2 من 3 حل. أما ذبح الهدي بالنسبة للقارن والمتمتع فلا علاقة له بالحل وعدمه. هذا يسأل عن الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، على الإنسان أن يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى وأن لا يتساهل فيما شرعه رب العالمين على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس تجد يقول أنا أفعل الشيء الفلاني وأذبح فدية ما يهمني ذلك، نقول لا تنظر لقضية الفدية وعدم الفدية، انظر إلى تعظيم شعائر الله وأن تأتي بالحج كما أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك وكما أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ونحن ننتظر فريضة من فرائضه في بيت من بيوته وهو الله الكريم الوهاب أن يغفرنا أجمعين، وأن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. نسأله سبحانه أن ييسر لحجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يردهم إلى بلادهم سالمين آمنين غانمين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.